بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنواصل ما وقفنا عليه في كتاب الجنائز. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: وإن كان صغيرا أي الميت قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. فهذا كما هو معلوم ليس ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو ليس واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول الفقهاء، لكنهم استحبوا هذا الدعاء، وهو دعاء طيب ليس فيه محظور. اللهم اجعله فرطا، الفرط هو المتقدم الذي يتقدم القوم يصلح لهم المكان، فالفرط يعني اللهم اجعله فرطا أي يتقدم، أنه مات قبل والديه يتقدم، وقد يكون الوالدان مات قبله أيضا، لأننا نادري نصلي على هذا الميت الصغير، قد يكون أبوه مات قبله، لكن مع ذلك الأصل أن الفرط هو الذي يتقدم، فهذا الطفل يتقدم والديه وإن كان قد مات قبله، لكنه يتقدم إلى الجنة لأنه ليس له ذنوب وليس عليه حساب، ولو كان موته متأخرا عن موت والديه فإنه متقدم من جهة السبق ودخول الجنة، لأن هذا الصغير ليس عليه حساب، أولاد المسلمين في الجنة بلا شك، إنما اختلف العلماء في أولاد المشركين على أقوال، صح هذه الأقوال أن أولاد المشركين في تفصيل، إن كان هذا الولد لم يبلغ سن التمييز ولم يغير فطرته فهو في الجنة، لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إبراهيم عليه السلام في روضة عظيمة، ورأى حوله من أكثر ولدان يقول: رأيتهم قط؟ فقلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم، وهؤلاء الولدان كل مولود مات على الفطرة، هذا الضابط، كل مولود مات على الفطرة. قالوا: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأولاد المشركين. هذا نص صريح صحيح رواه البخاري في الصحيح، وأولاد المشركين، لكن بشرط. ماذا؟ وش الشرط؟ أن لا يغير فطرته. هذا ولد نصارى لكنه بلغ 7 سنين وصار يعتقد عقيدة التثليث الشركية، هذا الآن ما نقول أنه يدخل الجنة، ما نقول أنه مع إبراهيم، لأنه غير فطرته، كل مولود مات على الفطرة، هذا ما مات على الفطرة، هذا الآن يعتقد التثليث، صاروا يدرسونه في المدارس ويعتقد، يقول: كم الله؟ قال: 3، والعياذ بالله، هذا الآن ما ينطبق عليه الشرط. طيب ماذا يكون حال هذا الولد؟ هل نقول إنه في النار؟ إن قلنا إنه في الجنة فهو مخالف لحديث سمرة هذا: كل مولود مات على الفطرة، إذن هذا ما مات على الفطرة. طيب إذا قلنا إنه في النار كيف يدخل النار وهو غير مكلف، مات قبل البلوغ؟ فإذا نقول هذا يختبر، هذا يختبر يوم القيامة، يختبر يوم القيامة. إذن هذا هو التفصيل الذي دلت عليه الأدلة فيما يتعلق بأولاد المشركين، من مات قبل التمييز وقبل تغير الفطرة، مات عمره 1 سنة 2 3 4 قبل أن يغير فطرته فهذا في الجنة، لأنه ليس الأصل أنه على التوحيد، ما من مولود إلا ولد على الفطرة، هذا ولد على التوحيد ومات على التوحيد، لم يكسب ذنبا، لم يغير فطرته ولم يشرك بالله جل وعلا، فهذا في الجنة، حديث سمرة هذا. وإذا تغيرت فطرته فإنه يختبر، وإذا بلغ فهو في النار، إذا بلغ مشركا ومات بعد البلوغ فهو في النار والعياذ بالله. إذن هنا الدعاء يقول: اللهم اجعله فرطا لوالديه، أي يتقدم لهم يشفع لهم، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الصغار من أولاد المسلمين يشفعون، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قيل له: هل أنت محدثنا بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ فقال: بلى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا إن أحدهم يأخذ بثوب أبيه كما أخذ بثوبك هكذا، وأمسك أبو هريرة بثوب من يحدثه، قال: فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة. أول حيث قال صغارهم دعاميص وأهل الجنة، يأخذ أحدهم بثوب أبيه فكما أخذ بثوبك، فلا يتناهى أي هذا الصغير يعني لا يفك ثوب أبيه أبدا حتى يدخله الله وأباه الجنة. وإذا كان هذا في الأب فالأم من باب أولى. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد من المسلمين يموت له ثلاثة من الولد إلا أدخله الله جنة بفضل رحمته إياهم. قالت امرأة واثنان يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام واثنان. اللهم اجعل فرط الوالدين وذخرا. الذخر هو ما يعد ما يدخر ويعد لوقت الحاجة، وذخرا وشفيعا مجابا، لأنه ثبت أن الأفراط يشفعون كما تقدم. اللهم ثقل به موازينهما، يعني لأنه فيه أجر عظيم في موت هذا الصغير، وأعظم أجورهما وجعله في كفالة إبراهيم لحديث تمرة المتقدم رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام رأى النبي عليه الصلاة والسلام وحوله من أكثر ولدان يقول عليه الصلاة والسلام رأيتهم قط، وقيه برحمتك عذاب الجحيم. هذه قد تستشكل كيف قال وقيه برحمتك عذاب الجحيم وهو صغير لم يجري عليه القلم، لكن يقال أيضا أن الأصل أن الإنسان مستحق للعذاب، الأصل أن الإنسان مستحق للعذاب بطبعه ونقصه ولو كان غير مكلفا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فمن دخل الجنة فهو من نجا من النار فهو برحمة الله ولو كان صغيرا مهما كان، فإن من نجا نجا برحمة الله وفضل الله تبارك وتعالى. ثم يكبر ويسلم بعد الرابعة، وإن دعا بعد الرابعة فلا بأس، أنه كما تقدم جاء عند ابن ماجه في سند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بعد الرابعة ثم سلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. هذا يدل على مشروعية تحري كثرة الجمع في صلاة الجنازة، وأنه ينبغي تحري هذا العدد أربعين رجلا ليحصل له هذا الفضل. فإن قال قائل يعني هذا الحديث قد يستشكل كيف ذلك؟ هنا الآن يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يعني يلزم من هذا أنه ما يعذب أحد في الغالب، لأنه يندر أن يموت ميت من المسلمين ولا يصلي عليه هذا العدد. كما تعلمون المساجد الآن أي مسجد حتى لو لم يكن جامعا ولو لم يكن مسجدا كبيرا مشهورا ما يقل عن أربعين، هذا غالب في مساجد المسلمين. كيف بالمساجد الكبار اللي عرفت بصلاة الجنائز حتى لو لم تكن في الحرمين؟ في كل البلدان يصلون عليه في المساجد المشهورة فيجتمع عليهم 200 و300 و400 وأكثر. فنقول يا إخوان مثل هذه الأحاديث، وهذا له نظائر كثيرة، من قال كذا دخل الجنة ومن فعل كذا دخل الجنة ومن كذا وكذا، يعني فضائل كثيرة. نقول هذه أسباب لدخول الجنة، ولا يلزم من فعل السبب المعين أن يحصل المسبب. أضرب لكم مثالا، لو قال قائل من زرع حصد، هذا الكلام صحيح ولا خطأ؟ كلنا نقول صحيح، لكن هل يلزم أن كل من زرع حصد؟ ما يلزم. إذن كيف تقول من زرع حصد وقد لا قد يزرع ولا يحصد؟ يقول أنا ذكرت السبب، يعني معنى كلامي، يقول القائل معنى هذا الكلام الذي قلته أن الزرع سبب للحصاد، هذا كلام صحيح. طيب لكن يقول عليك أيها السامع أن تبحث عن الأسباب الأخرى، من زرع وقنسق و حارب مثلا الحشرات التي تهجم على الزرع ونحو ذلك. إذن الشيء لا يحصل إلا باجتماع الأسباب وانتفاء الموانع، يعني كل شيء له أسباب وله موانع. فإذا قال قائل من زرع حصد أو قال من سقى حصد، فإنه يبين لك أن السقي سبب للحصاد والزرع سبب للحصاد، لكن لا يلزم أن من فعل سببا معينا يحصل المسبب، لا، هناك أسباب أخرى لابد من الأخذ بها، مثل قول عليه الصلاة والسلام: ما لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه بالحديث مع عباس رضي الله عنه. ما معنى هذا؟ يعني قد يقول قائل: والله إنه ذكر الله لكن طلع الولد فاسقا، خرج فاسقا، إيش معنى هذا؟ كيف ذلك؟ نقول: هذا الذكر سبب لصلاح الولد، لكن في أسباب أخرى وهي التعليم والتربية والتوجيه، وفي موانع للصلاح لابد أن تتجنبها، وهي مثلا الرفقة السيئة، عليك أن تمنعه من الرفقة السيئة. ولا يقول قائل إن الأب ليس عليه واجب إلا أن يذكر، من قال هذا علم الناس أنه أخطأ. لو قال: والله أنا ما يلزمني التربية، لماذا؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا في حديث متفق على صحته، ويكفي، خلاص، الحمد لله، لم يضر الشيطان أبدا. وأنا يقول: أذكر هذا الدعاء والذكر عند الجماع، خلاص يكفي، ما حاجة تعب نفسي في التربية. هل هذا الكلام صحيح؟ كل عاقل يعلم يقينا أن هذا الكلام غير صحيح. لكن إذا قال: طيب كيف الجواب على الحديث؟ يمكن أن كثير من الناس لا يستطيع أن يجيب على الحديث، يعني ما يتبين له جواب، يتردد، يقول: ما أدري كيف الجواب على الحديث، لكن أقطع أن هذا القول غير صحيح. الفطرة يعرف هذا بالفطرة، والجواب مثل ما سمعنا هذا الحديث. يقول في الجواب على هذا الحديث: يقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذكر سبب لصلاح الولد، لكن أيضا قال: مروا أبناء أولادكم للصلاة أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في الوضع. هذا سبب ثاني الآن، والأمر والنهي تفريق، هذه أسباب. فإذا من أخذ بسبب واحد وترك بقية الأسباب والموانع وجدت ولم يزلها فلا يلومن إلا نفسه، يقول: أنت المفرط، أنت المفرط في عدم الأخذ بقية الأسباب. إذن هذا الآن، هذه القاعدة إذا تصورها الإنسان وفهمها زالت عنه إشكالات كثيرة، مثل أحاديث كثيرة: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. يقول قائل: طيب حافظ على 4 قبل الظهر وبعد الظهر، وليزني وليسكر وليفعل ما شاء، ويحافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها وحرمه الله على النار. لا، صحيح، هذا سبب. لا يمكن أن تترك الأسباب الأخرى وتفعل الموانع تتكل على سبب واحد. فإذا الجنة لها، دخول الجنة له أسباب كثيرة جدا ذكرت في القرآن والسنة، والنار لها أسباب كثيرة، دخول النار له أسباب كثيرة كذلك ذكرت في الكتاب والسنة. فإذا إذا أردت النجاة الحقيقية فحقق أسباب دخول الجنة كلها على حسب استطاعتك، وتجنب أسباب دخول النار كلها على حسب استطاعتك، وبذلك تنجو. أما إذا فعلت وجد عندك أسباب هنا وأسباب هنا الآن، والوزن يومئذ الحق صار مخلط، عنده خير وعنده شر، فهنا الوزن توزن. فإذا غلبت أسباب الخير دخول الجنة دخل الجنة ونجا، وإذا غلبت أسباب دخول النار فإنه يهلك ويدخل النار، إما دخولا أبديا إذا كان عنده الشرك والمانع الأكبر، أو دخولا وقتيا إذا كان عنده أسباب دون الشرك وهي الكبائر والفواحش. إذا انتبه هذا، ما في إشكال في هذه المسألة. وقال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليه فلو قراط، ومن شهد حتى تدفن فلو قراطان. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، هل معنى الحديث أنه لابد أن يشهد الجنازة من البيت، من بيت الميت يمشي معها إلى المسجد شهد الجنازة حتى يصلى عليها؟ لا، الصواب في هذا أنه يكفي حضور الصلاة، وأن المراد به الصلاة. وأما الشهود من بيت الميت أو من مكان التغسيل أو نحو ذلك أن هذا ليس بشر، لأن المقصود الصلاة وقد حصل. فإذا شهد في المسجد الذي سيصلى عليها فيه حصل له هذا الخير، وإذا تبع إلى المقبرة ودعا له عند القبر حصل له القراط الثاني. إن هذا هو المراد، أن يدعو له في الصلاة ويدعو له عند الدفن: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فمواطن الدعاء هنا موطنان: في الصلاة وعند الدفن. فمن صلى عليه حضر الموطن الأول فله قراط، ومن تبع الموطن الثاني ودعا له بعد الدفن فله القراط الثاني. هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. وإلا فإن الإنسان قد يعني لا يصدق، لولا ورود هذا الحديث ما كان أحد يصدق أنه يحصل له هذا الأجر العظيم جدا، له قراطان. قيل يا رسول الله ما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية لمسلم قال: أصغرهما مثل أحد. أصغر القراطين مثل أحد، وأحد جبل كما تعلمون جبل عظيم، يقال أن طوله قرابة 7 كيلو، الجبل مطاول للمدينة من جهة الشمال، وليس جبلا صغيرا، لا، طويل جدا، طوله قرابة 7 كيلو، وهو جبل شامخ عظيم. هذا الآن الأجر الذي يحصل لمن صلى على البيت، مع أنها صلاة سهلة جدا وسريعة، ليس فيها ركوع ولا سجود ولا إطالة، ويقرأ الفاتحة سورة قصيرة أو يكتفي بالفاتحة يكبر، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام كلمات يسيرة ثم يكبر، يدعو الميت أيضا دعوات يسيرة ثم يكبر ثم يسلم، لا تستغرق دقائق، ومع ذلك يحصل له هذا الفضل العظيم. لماذا؟ لما فيه من الإحسان بالميت، الله سبحانه وتعالى كريم وهو رحيم سبحانه. فسهل صلاة الجنازة من جهة لئلا يستثقلها المصلي، لأن الإنسان في طبعه لا ينشط في نفع الغير، وإنما ينشط في نفع نفسه، لأنه مجبول على حب النفس، هذه فطرة الإنسان، مجبول على حب نفسه وجلب الخير لنفسه هو. فإذا كان الخير للآخرين لا ينشط، كثير من الناس لا ينشط، لكن إذا علم أنه سيحصل له قراط ورأى أن العمل يسير فإنه هنا ينشط، يقول الحمد لله هذا فضل. فالله تعالى رحم الاثنين، شوف رحمة الله عامة، رحم الله الحي والميت، الميت ينتفع بدعاء الحي، فالله سبحانه وتعالى عظم الأجر للحي من أجل يتشجع يصلي على الميت حتى ينتفع الميت. فالله تعالى سهله من جهتين، شجع الحي من جهتين، أكثر له الأجر العظيم جدا وهون الفعل. فإذا رأى الحي هذا فإنه ينشط نشاطا عظيما. لذلك لما سمع هذا ابن عمر رضي الله عنه ندم على ما فاته من اتباع الجنائز، ولا الصلاة كان يصلي ما في إشكال، لكن بعض الجنائز كان ما يتبعها إلى المقبرة. فلما سمع هذا الحديث من أبي هريرة شك فيه وقال: أكثر علينا أبو هريرة، يعني ظن أنه أخطأ فيه، وإلا الصحابة لا ينزلون على الكذب رضي الله عنهم، لكن خشي أن يكون أخطأ، قال: أكثر علينا أبو هريرة، استعظم الأجر مع قلة العمل. فصدقته عائشة رضي الله عنها، فلما حدثت عائشة نفس الحديث تيقن أن أبو هريرة لم يخطئ، فقال رضي الله عنه: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ندم رضي الله عنه على بعض الجنائز التي ما كان يتبعه، فكان بعد ذلك لا يترك الجنازة إلا تبعها رضي الله عنه، وهو معروف حرصه على الخير رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن الإنسان يتأمل في مثل هذه الأحاديث، يتبين له سعة رحمة الله وشدة رأفته سبحانه وتعالى بعبده المؤمن. فرحم الله تعالى الحي والميت بهذا الأمر العظيم، سهل الصلاة جدا وعظم الأجر تعظيما بالغا، حتى لا يتأخر الحي عن الصلاة على أخيه الميت ونفعه. وأيضا الحياة دين، من نفع الآخرين قيض الله له من ينفعه، هذه أيضا ينبغي لا تغيب عن ذهن المؤمن. إذا كنت بطبعك تنفع الأحياء، تشفع لهذا وتصدق على هذا وتحسن بهذا وتعين هذا وتساعد هذا، فتجد أن الله عز وجل يجازيك بنفس الشيء، يسخر الله لك عند حاجتك من يخدمك ومن يساعدك ييسر أمورك، الجزاء من جنس العمل. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فالإنسان ينبغي له أن يتيقن أنه إذا نفع الآخرين فإنه في الحقيقة ينفع من؟ ينفع نفسه في الدنيا والآخرة، الأجر العظيم في الآخرة، وما ييسر الله لك من الخير، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وبروا كما يقول السلف بروا أباءكم إيش تبركم أبناؤكم. دين، البر دين والعقوق دين، وكما تدين تدان، كما تكون للناس يكون الناس لك، وهذه حكمة وسنة ماضية لله جل وعلا. فالعاقل تبين له هذه السنة بلا خفاء بوضوح تام. فإذا ما تقدم للناس هو الذي تقدم لنفسك، اختر لنفسك. إذا أردت أن تعيش برحمة الله وفضل الله وأن تيسر أمورك، فعليك أن تخدم إخوانك وأن تيسر أمورهم، فالله سبحانه وتعالى لن يضيعك أبدا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجصص القبر. التجصيص المراد به أن يدهن بالجص، ومعروف الجصف الأبيض ويسمى الجبص الآن، والمراد بهذا هو التزيين. يعني العلماء اختلفوا في الحكمة، منهم من قال إن المراد بهذا العلة هي أن لا يوضع في القبر شيء مسه النار، لأنهم كانوا يبنون في السابق بالطين والطين لا تمسه النار، ويبنون بالجص يزينون البيوت كما معروف بيوت الطين إذا بنوها أحيانا يطلونها بالجص تجميل وتزيين، لأن ما عندهم البويات الآن الموجودة، كانوا يجملون الجدار بالجص. والجص كما معلوم يطبخ على النار، في صنع يطبخ على النار. فقال بعض العلم إنه إن العلة أو الحكمة هي أن لا يدخل القبر شيء مسه النار، تفاؤلا بأن النار لا تمس الميت. لكن هذا التعليل بعيد وليس عليه دليل. والصواب في هذا التعليل الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تجصيص القبر لئلا تحصل فتنة، لئلا تحصل فتنة، لأن القبر إذا زين بالألوان والنقوش، لأن نهى عن الجص وهو أدنى تزيين أقل تزيين. فإذا التزيين بالألوان والزخارف والرخام ونحو ذلك من باب أولى. فإذا المقصود من هذا أن لا يفتتن، من أجل أن لا يفتتن في القبر، لأنه معلوم أن القبر إذا زين، إذا بني عليه وجمل وحسن وزين وزخرف، فإنه سيكون سببا في تعظيم الميت وعبادته والشرك به مع الله جل وعلا. وهذا من أكبر أسباب الشرك هو الغلو في الصالحين، ومن الغلو تزيين القبور وتشييد القبور، فإن هذا من أعظم أسباب الشرك. فلذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام هذا سدا للباب، نهى عن أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، ما يجوز أن يبنى على القبر. وأمر عليه الصلاة والسلام بهدم جميع الأبنية على القبور، والقبر لا يكون أكثر من شبر يوضع، يعني حصى من هنا حصى من هنا، من أجل أن يعرف أنه قبر. وثبت في صحيح البخاري أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام كان مسنما، وجاء في بعض الروايات أظن عند البيهقي أنه كان شبرا، ارتفاعه شبر، مسنم ارتفاع قدر شبر، فشبر ونحو شبر أو ذراع بالكثير هذا يتسامح فيه. أما ما زاد لو حط نصبا طويلا، يعني حجرا طويلا متر أو أكثر، فإنه يجب أن يزال. لا تدعن قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، ولا تمثالا إلا كسرته. إذا نهى عليه الصلاة والسلام عن تزيين القبور وعن تجميلها بالبناء والألوان والجص والرخام ونحو ذلك، لئلا تكون سببا للشرك. وفي نفس الوقت نهى عن إيش؟ عن إهانة القبور، فلا يجوز أيضا تهان القبور. نهى أن يقعد على القبر، هذه إهانة، فأمر بالوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تعظيم ولا إهانة. فلا يجوز إنسان أن يقعد على القبر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده أو جسده خير له من أن يقعد على قبر. هذا الآن يدل على شدة تحريم القعود على القبر، كذلك الوطي يكون يطأ على القبر، لأن هذا في إهانة للميت. وإن كان الميت لا تضرر بعيد بينه وبين الذي الواطئ وبين جسد الميت مسافة وتراب وكذا، لكن المقصود الإهانة، هذا فيه إهانة. كذلك التخلي على القبر بول أو غائط أو نحو ذلك كلها حرام بما فيه من إهانة النبي. كذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن الكتابة كما جاء عند أبي داود، نهى عن أن يكتب على القبر، لأن الكتابة أيضا سبب للتعظيم والشرك، يكتب هذا قبر العالم فلان بن فلان، فالناس إذا جاءوا ورأوا الكتابة هذه قالوا هذا ما كتب عليه إلا أنه ولي من أولياء الله. ويأتي الآن دور العامة والجهلة، فرأوا هذا القبر مبني عليه ومزخرف ومكتوب قبر الإمام أو العالم التقي الصالح فلان بن فلان وكذا، فمع مر السنين وتوالي الأجيال يعظم شيئا فشيئا حتى يعبد من دون الله. فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب سدا تاما، لأنه أخطر وأعظم أبواب الشرك، فشدد فيه عليه الصلاة والسلام من أجل الإبعاد الناس عن الشرك بالله جل وعلا. فلا يجوز، هذه الأمور كلها محرمة، البناء والتجصيص ويدخل في جميع التزيين والكتابة وإنارة القبور، لعن الله الزوارات القبور المتخذين عليه المساجد والسرج، وإن كان في شيء من الضعف لكن هذا المشهور عند أهل العلم أنه لا يجوز تنوير القبر، يضع عليه شمع أو أنوار أو نحو ذلك، يعني المقصود أنه كل شيء فيه تعظيم للقبر بأي وجه من وجوه فإنه حرام ووسيلة للشرك، وكذلك كل شيء فيه إهانة للقبر فهو حرام، من الوطي والقعود والتخلي ونحو ذلك. وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه داود صححه الحاكم. هذا يدل على أن هذا هو المقصود من تشييع الميت. كثير من الناس يجهل هذه السنة العظيمة، فيأتي إلى المقبرة ويدفن الميت، بمجرد ما ينتهي الدفن ينصرف. لا، هذا الآن قصر. المقصود من التشييع حضور المقبرة هو الدعاء في الموطن الثاني، لأن الميت الآن يسأل السؤال الذي يتحدد به مصيره، إما إلى نعيم أو إلى عذاب. إن أجاب الجواب الصحيح نجا وصار إلى النعيم، وإن لم يجب والعياذ بالله صار إلى العذاب. فهذا أحلك وأشد موقف يمر على الميت، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: القبر أول منازل الآخرة، إن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. فيعني كثير من المشيعين تخفى عليهم هذه السنة، فتراه يصل ويدفن ويشارك في الدفن، وهذا شيء طيب، ثم ينصرف. لا، نقول إذا وصلت إلى المقبرة، أولا لا تجلس حتى توضع الجنازة على الأرض، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس قبل وضع على الأرض، ثم إذا دفن تشارك، فالسنة أن تحثو ثلاث حثيات من جهة الرأس، كما جاء عند ابن ماجه في سند الحسن، النبي عليه الصلاة والسلام حثى ثلاث حثيات. أما قراءة الآية فورد فيها حديث ضعيف ضعفا شديدا فلا يعمل، فلا تقرأ: منها خلقناكم ونعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. قال السنة عدم قراءة الآية، تحثو ثلاث حثيات من جهة الرأس، ثم إذا تم الدفن تقوم قائما أو قاعدا وتدعو للميت، تستقبل القبلة وتدعو، ولو رفعت يديك فلا بأس. لو ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى البقيع فدعا لأهل البقيع ورفع يديه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. ويستحب تعزية المصاب بالميت، ورد حديث من عز مصابا فله مثل أجره، وإن كان الحديث فيه شيء من الضعف، لكن التعزية سنة ثابتة، كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام عز ابنته بولدها، قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، أرسل إليه رسولا بهذه الكلمات بهؤلاء الكلمات. التعزية لا شك أنها سنة، وهي تقوية المصاب على تحمل المصيبة، فيذكره بالله ويذكره بالأجر والثواب، وينهاه على الجزع من أجل أن يقويه على تحمل المصيبة. وليس له وقت محدد، شاع عند كثير من الناس أنها ثلاثة أيام، العزاء ثلاثة أيام، وهذا ما له أصل، ليس له أصل في السنة. من قال ثلاثة أيام نقول: ما هو الدليل؟ نقول: هذا على حسب حال الميت. والله إن رأينا الميت يبكي ومتأثر بعد أربعة أيام خمسة أيام نعزي، ما
نقول يا أخي اتق الله واصبر واحتسب والحمد لله ولك الأجر وهذا ولدك الذي مات خير لك يشفع لك يوم القيامة، ذكروا بالنصوص والآيات والأحاديث، بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون لآخر الآيات، نذكره بالآيات والأحاديث نقويه على الصبر ولو بعد 3 أيام ولو بعد 4 أيام. وإذا رأينا شخصا مات أبوه من يومين ها وليس متأثر، بس ممكن يكون فرحا لأنه سارف مليون ومليونين وممكنه الآن في غاية الفرح، هل نعزيه؟ اصبر واحتسب وكذا وكذا، هو الآن فرح والآن يفكر ماذا يشتري، يشتري سيارة ولا يشتري فلة ولا يتاجر ولا كذا، فهذا ليس الآن بمصاب فلا يشرع تعزيته. إذا التعزية هي تقوية المصاب، نشوف أنه مصاب، ليس كل من مات لو ميت يكون مصابا، لا، قد يموت ميت لشخص قد تعب منه وسقم وسئم ويفرح أنه يموت يستريح منه. إذا علمنا من حال هذا المعزى أو حال هذا صاحب يعني أو قريب الميت أنه ليس بمصاب فإنه لا يشرع تعزيته. وأما اجتماع الناس ووضع السرادق والأنوار والفرش والكراسي ووضع أيام ولا سيما إذا كان فيه وضع طعام وكذا، هذا كله حرام، كله من النياحة والبدعة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. إن جاء عند الإمام أحمد عن أحد الصحابة ابن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النياحة إظهار الجزاء، فإذا عطل أهل الميت أعمالهم واجتمعوا ووضعوا الأنوار والكراسي وكذا هذا معناه أظهروا الحزن، كأنهم الآن يظهرون للناس مصيبتهم ويقولون يلا تعالوا عزونا، ولا سيما إذا كتبوا لوحات وأشياء العزاء عند فلان وعند فلان وإعلانات وأشياء، هذا الآن جزع نياحة. لماذا؟ لأن النياحة ما هي؟ النياحة هي كل قول أو فعل يدل على إظهار المصيبة وعدم الرضا أو عدم الصبر على تلك المصيبة، وليس النياحة هي رفع الصوت فقط، هي مأخوذة من نوح الحمام ورفع الصوت هذا الأصل، لكن يدخل فيها شق الجيوب، يدخل فيها رطب الخدود وحثو التراب والتمرع على الأرض، وكل فعل يدل على الجزاء يدخل في النياحة. إذا الآن كون أهل الميت يضعون الأنوار ويضعون الكراسي والفرش وكذا هذا إظهار الآن المصيبة، والواجب على المؤمن أن يتعز وأن يسلك وأن ينسى المصيبة وليس أن يظهرها ويعلنها أمام الناس، فلا شك أن هذا من أعظم إعلان المصيبة. اللي يشق ثوبه الآن كم واحد يراه؟ هذا فعل الآن يدل على الجزع وإظهار المصيبة، لأنه لماذا شق ثوبه؟ شق ثوبه لأنه جزع من أجل أن يراه الناس فيتعاطفون معه. نقول هذا الذي وضع الكراسي والأنوار والأشياء هذه الظاهرة الواضحة أشد في إظهار المصيبة من الذي شق ثوبه أو لطم خده. إذا نرجع إلى قول جرير رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام، بس فقط اجتماع وصنعة الطعام من النياحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نجتمع مع ذلك ما تقدم من وضع الكراسي والأنوار ونحو ذلك واجتماع وكأنه يعني مراسيم فرح، كأنه زواج وكأنه كذا لازم يجتمع الناس ويحصل مراسيم معينة يوم يومين 3 أيام، ومن لم يفعل فإنه يقال هذا ما اهتم بالميت ولا حزن على ميته، صارت هذه البدعة إذا لم تفعل ينكر على من لم يفعلها، بالعكس إذا تركت قيل تركت السنة، ينكر على من لم يفعل هذا العزاء ويتهم بأنه ما أعطى الميت حقه وأنه ما أحبه وأنه ما كذا، هذا كله من الخطر والابتداع في دين الله جل وعلا. يقول: بكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة، يعني هذا الدليل على أن البكاء ليس حراما بل إنه خير، الذي يبكي خير من الذي لا يبكي، لكن بكاء بدون صوت بدون نياحة، يبكي بكاء خفيفا إظهارا لرحمة الرحمة بهذا الميت الذي عانى سكرات الموت والذي قدم على الآخرة ويخشى عليه، فإنه يرحم لأنه نزلت به كربة عظيمة فيرحمه ويبكي لفقده محبة له ورحمة به. فالذي يبكي خير من الذي لا يبكي، لكن مع البكاء يصبر، ما في تعارض بين الصبر وبين البكاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري الصحيح من في قال عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم عليه السلام. هذا يدل على أنه لا بأس أن يفرح، أن يبكي وأن يحزن، ولكنه لا يقول إلا ما يرضي الله. ولذلك لما مات ولد الفضيل بن عياض، لما مات ولده ماذا فعل؟ ضحك. فبعض الناس استشكل هذا، لكن قال بعض السلف بين قال بكاء النبي عليه الصلاة والسلام خير من ضحك الفضيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وفى المقام حقه، وفى حق الميت بالرحمة، والحزن عليه والبكاء رحمة به وحبا له، ووفى حق الله جل وعلا بالصبر والاحتساب وقول الكلام الذي يرضي الله جل وعلا. أما الذي يضحك عند موته عند المصيبة، هذا يدل على أنه لم يرحم الميت وأنه لم يوفي حقه من الرحمة والمحبة، ولذلك ضحك. فلا شك أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام أكمل مقام، هدي وأكمل هدي، فالبكاء خير من الضحك أو عدم البكاء، لكن بشرط كما تقدم لا يكون بصوت وأن لا يقول إلا ما يرضي الله، مع أنه لعن النائحة المستمعة. النائحة كما تقدم الأصل مقول النوح الحمام رفع الصوت، لكن يدخل فيه كل شيء من يدل على الجزع من قول أو فعل، مثل يقول وسيداه وأبتاه وأماه وكذا، ماذا راح الذي يأتينا بالطعام والشراب وكذا، ويحمينا وينصرنا وكذا، تعداد محاسن الميت على سبيل الجزع، فهذا كله من النياحة. أو شق الجيوب، لطم الخدود، ونتف الشعر، وحثو التراب، أو يضرب برأسه الأرض والجدار، أو يتمرغ على الأرض، ونحو ذلك مما يدل على الجزع، كل هذا يدخل في النياحة. والمستمعة كذلك، لأن الراضي كالفاعل، فالواجب عليها الإنكار على من تنوح، فإن استجابت وإلا فرقتها. وقال عليه الصلاة والسلام زوروا، مع أنه قال يعني لعن الله النائحة، ليس هذا خاصا بالمرأة، لكن الخطاب وجه إلى النساء لأنهن يكثر منهن ذلك، جزع المرأة وضعفها وعدم قلة صبرها. وإلا في الحديث عام، لو ناح رجل فإنه ينطبق عليه نفس الوعيد. وجاء وعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام في النياحة، قال إن النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله، يعني يكون العذاب عليها شديدا. وقال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإن تذكروا الآخرة، رواه مسلم. هذا يدل على أن زيارة القبور سنة، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، لأن الناس حديثوا عهد الشرك فخاف عليهم أن يشركوا، فلما قوي إيمانهم ورسخ علمهم شرع لهم زيارة القبور. فزيارة القبور الزيارة السنية ينتفع بها الحي والميت، الحي يدعو الإخوان المسلمين فيثاب ويأخذ العبرة والعظة، تذكر الموت فيتعظ، والميت ينتفع بدعاء الحي، فزيارة القبور فيها خير للاثنين. وينبغي من زار أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن الموت حق ولا شك فيه، لكن قال بعض أهل العلم أن الاستثناء للموت على الإيمان، إن شاء الله بكم لاحقون، يعني نموت كما متم على الإسلام، فاستثنى لأنه لا يجزم أن يموت مسلما، نسأل الله حسن الخاتم. ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، يعني اللي مات قديما واللي مات حديثا يدعو لعموم الأموات، نسأل الله لنا ولكم العافية، العافية من كل مكروب في البرزخ وما بعد البرزخ من أهوال يوم القيامة، اللهم لا تحرمنا أجرهم. هذا دليل على فيه أجر للداعي، لكن نسأل الله لا يحرمه أجر هذا الدعاء والإحسان لأخوان الميتين، ولا تفتنا بعدهم، تعوذ بالله من فتنة أن يموت على الإسلام، واغفر اللهم لنا ولهم، نسأل الله لنا الميتين ولا تفتنا بعدهم،
أعوذ بالله من الفتنة وأن يموت على الإسلام، واغفر اللهم لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأي قربة فعلها وجعل ثواب الحين وميت مسلم نفعه ذلك. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هذا المشهور من المذهب أن كل قربة بلا استثناء من صلاة، من صيام، من صدقة، من حج أو عمرة أو عتق أو أضحية، بلا استثناء كل قربة فعلها وهبها للميت فإن ثوابه يصل إليه، هذا مشهور من المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أن هذا في تفصيل الوارد في الأحاديث يصل، الوارد في الأحاديث يصل، وما لم يرد فإنه لا يشرع ولا يصل. قالوا لأن الأصل أن عمل الشخص له، هذا الأصل، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، إلا ما دل الدليل على وصوله. الأحاديث جاءت بعدة أمور، الصدقة جاءت فيها عدة أحاديث، والصيام عمن مات وعليه صيام واجب، من مات عليه صيام صام عنه وليه، الصيام الواجب فقط، والصدقة عامة، وكذلك الحج والعمرة والعتق والأضحية، هذه ستة أشياء جاءت فيها النصوص. قالوا ما جاء به الدليل فإنه يصل لدلالة النصوص، وما لم يرد فيه دليل فإنه يتوقف فيه، لأن الأصل أن عمل الإنسان له. على كل حال مسألة خلافية، والقول بالوصول قول القول، لأنه لا فرق بين عبادة وأخرى، هذه دل عليه الدليل وغيره مسكوت عنه، فلو قرأ قرآنا وأهدى ثوابه للميت ما المانع أنه يصل؟ إذا كانت الصدقة تصل والحج يصل والعمرة تصل والأضحية وغير ذلك مما ورد يصل، فما الفرق؟ هذا عمل صالح هذا عمل صالح، فما الفرق؟ لكن النصوص ذكرت هذا لأنه كان يسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أجر أن تصدقت عنها؟ قال نعم. أمي ماتت عليها نذرة أن تحج ولم تحج، أحج عنها؟ قال نعم. وهكذا يعني يسأل ويقول نعم نعم نعم، لكنه لم يسأل عن قراءة القرآن ولم يسأل عن الصلاة، فما في دليل أنه ما يصل، ولا فرق بين الأعمال الصالحة. فالأقرب الله أعلم أنه يصل، كل عمل صالح يصل، لكن السؤال هل يشرع ذلك أن الإنسان يقرأ القرآن يهدي لأبيه الميت أو أمه، أو يصدق ويهدي، يصوم يهدي، والصيام كما تقدم الذي جاء في الحديث والصيام الفرض، لكن أيضا ما في مانع لو أهدى الصيام نافلة، هل يشرع؟ نقول ليس بمشروع على سبيل الاستحباب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله إلا في الأضحية فقط، أنه ضحى وقال هذا عن محمد وعلي محمد صلى الله عليه وسلم، وضحى بثاني وقال هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فقط فيما أعلم في الأضحية فقط، أما بعده فلم يكن يهدي لحمزة مع أنه يحب حبا شديدا، وخديجة كان يحب حبا عظيما، وجعفر وهكذا مات من أقاربه عليه الصلاة والسلام، ما نقل أنه أهدى إليهم عمرة أو حج أو صدقة، صدق عن فلان وعن فلان عن فلان، فلما لم يفعله عليه الصلاة والسلام دل على أنه ليس بمستحب. وأما الجواز فلا شك أنه يجوز، لأنه يسأل عن ذلك فيقول نعم، فقوله مثلا نعم في حق السائل إذا قال فتصدق عن أمي أو أبي، قال نعم، يعني نعم أنه يجوز. فخلاصة القول أنه يجوز أن يتصدق عن والديه كذا، لكنه ليس بمشروع، يعني لا يستحب، الأفضل أن يعمل الإنسان لنفسه لأنه أحق بعمله من غيره، ولكنه يدعو يشرع له الدعاء، لأن الدعاء ورد الأمر به، ولم يرد الأمر بالعمل ولا الترغيب بالعمل، إنما الذي ورد هما أمر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح وش قال يعمل له؟ لا، قال يدعو له، لأن الدعاء سهل بالنسبة للداعي وإحسان، أما إذا حج يقول هذه الحجة لأبي وهذه الحجة لأمي وهذه الحجة لخالتي وهذه لعمتي وهذه، يوزع ماله الصالح، يقول له أنت ضمنت الجنة، أنت الآن أنت ضامن الجنة، أنت مستغني عن عملك، أخي أنت الآن لا تدري هل تنجو أم لا، فكيف توزع أعمالك الصالحة؟ تقرأ جزء من القرآن أو ختمة، مثلا في رمضان يختم 5 ختمات، واحدة للأب، واحدة للأم، واحدة للعمة والخالة والعم، ويوزع على أقاربه الأموات ويترك نفسه. يقول هل أنت الآن مستغني؟ هل أنت يمكن هذا الميت أكثر منك عملا صالحا، فأنت أحق بعملك، فربما أنك بكرة تدخل النار إذا مت بسبب أنه ما عندك أعمال صالحة. فإذا هذا السنة، السنة أن يعمل الإنسان لنفسه ويدعو لأقاربه. اللهم إلا إذا كان مات قريبك عليه صوم واجب فيسن لك أن تصوم، من مات عليه صيام صام عنه وليه. كذلك إذا مات مثلا قريبك وما حج الفرض مثلا أو ما اعتمر في عمره، هنا يشرع لك أن تحج عنه وتعتمر عنه لإسقاط الفرض. أما النوافل فالأفضل أن تعمل لنفسك وتدعو لأمواتك. ثم قال رحمه الله: كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فدائما تذكر معنا لأن الصلاة حق الله والزكاة حق عباد الله، فدائما يقرن الله تعالى، كثيرا ما يقرن الله تعالى بينهما في القرآن، يذكر الزكاة بعد الصلاة. هذا يدل على عظم شأن الزكاة وأنها أعظم من الصيام والحج، وذلك جاءت في حديث عمر بعد الصلاة، قام شهادة الله الحمد والسلام، قام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهي واجبة، ركن فرض، وتجب على كل مسلم. أما الكافر فإنه لا تجب عليه، بمعنى أنها لا تصح منه. لكن هل المعنى أنه ما تجب عليه يعني أنه ما يلزمه ولا يعذب على تركها؟ الجواب لا، الكافر مطالب بكل شيء لكنه كفر وأبى، وإلا فهو سيعذب على ترك الصلاة، يعذب على ترك الزكاة، يعذب على ترك الصيام، يعذب على ترك الحج، يعذب على كل عمل واجب تركه، ويعذب على كل معصية فعلها، لأنه ترك الأوامر وفعل النواهي، يعذب على كل شيء. قال تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. ذكروا أعمالا معينة يعذبون عليها والعياذ بالله. فإذا كونه يقال مثلا لا تجب على المسلم، ليس معناه أن الكافر لا تجب عليه بمعنى أنها لا تلزمه، أنه لا يعذب إذا تركها، لا، لكن المراد أنها تجب على المسلم أداء، وأن الكافر لا يلزم بها لأنها لا تقبل منه. فلو جاءنا الكافر بزكاة ماله قلنا ما نقبلها، أنت مسلم ولا كافر؟ قال: أنا كافر لكن بأدي الزكاة. نقول: لا، ما نقبلها منك، أنا ما تنفعك، أسلم أولا ثم أدي الزكاة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فمن كفر فإن زكاته لا تقبل. مسلم حر، معلوم أن العبد لا يملك، العبد وما في يده لسيده، فالعبد ليس لا يملك أصلا، فكيف يؤمر أو تجب عليه الزكاة؟ ملك نصابا، لا بد أن يملك النصاب، وسيأتي إن شاء الله بيان الأنصبة في الأموال الزكوية. أما ما دون النصاب فليس في زكاة، ملك مالا دون النصاب فلا زكاة فيه، لا بد أن يتم نصابا، ولا زكاة في ماله حتى يحول عليه الحول. إذا ملك النصاب يبدأ الحول، إذا دارت السنة والنصاب لم ينقص وجبت عليه الزكاة. ودليل الحول ما هو؟ دليل الحول حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا عام في جميع الأموال، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فلو ملك نصابا وقبل السنة قبل تمام الحول يوم واحد ذهب النصاب فإنه ينقطع الحول، وإذا ملك نصابا جديدا يبدأ حولا جديدا. ثم ذكر قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، الحبوب والثمار، هذه ما يشترط لها الحول، لقوله تعالى: وآتوا حقه متى؟ يوم حصاده، ما قال إذا حال عليه الحول، وآتوا حقه يوم حصاده. الزرع معلوم أنه ما يتم سنة، 4 أشهر أو قريب من هذا ينضج الزرع فيزكيه وإن كان لم يحل عليه الحول، مجرد ما اشتد الحب تجب فيه الزكاة وإن لم يحل عليه الحول. إذا استثنى من هذا الشرط أمور: الأمر الأول هو الخارج من الأرض، والثاني وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب. نماء النصاب يعني إنسان عنده 120 شاة فيها كم شاة واحدة قبل السنة بيوم واحد ولدت إحدى الشياه ولدا صارت 121، كم فيها إلى حال الحول بعد يوم حال الحول؟ فيها شاتان. طيب الأخيرة هذه ما جاءت إلا يوم، ما تمت السنة، نقول ولو، لأنها نماء النصاب، نماء النصاب فهي تابعة للأصل ولا يشترط فيها حول جديد. الذي اشترط فيه الحول الجديد الذي يملكه من خارج ملكا جديدا، أما هذا نماء النصاب تابع لأصله. كذلك ربح التجارة، هذا واحد عنده 100,000 ريال قبل السنة بيوم ربحت 200، صارت 300، كم يزكي؟ يزكي الجميع 300. يقول يا ناس 200 ما جت إلا أمس، أنا ما بعت الأرض هذه ولا كذا إلا أمس فقط، كيف أزكيها وما راح عليها إلا يوم واحد؟ نقول هي تابعة للأصل، ما دام الأصل مر دار عليه الحول حال عليه الحول فالربح تابع للأصل. طيب عنده 100,000 وقبل الحول بيوم مات أبوه وملك 100,000 ثانية، كم يزكي؟ 100 الأولى بس فقط، 100 الأولى فقط، لأن الثانية منفصلة الآن ملك جديد، فنقول 100 الأولى تزكيها والمئة الثانية هذه تبدأ حولا جديدا من حين مات أبوك، من اليوم اللي مات فيه أبوك تبدأ حول، لأن دخلت ملكك حينما مات أبوك، ولو كانت القسمة ما قسمت إلا بعد شهر أو أكثر أو أقل، العبرة بالملك. فمن يوم مات الأب ملك 100، فيبدأ الحول من موت الأب لأن دخلت ملكه مباشرة بعد موت مورثه. إذن هذا مثال على الشيء الذي يكون تابعا للأصل والملك المستقل، هذا يتبع ولا يشترط الحول، والملك المستقل لابد أن يمر عليه حول. وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما، هذا واضح. ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع، يعني لو قال القائل ما هي الأموال الزكوية؟ تقول هي 4 مع الإجمال و5 مع التفصيل. ما هي هذه 4؟ قال السائمة من بهيمة الأنعام، هذا الآن في وصف وقيد وهو السوم، السائمة، ومعنى السائمة هي التي ترعى المباح الحول أو أكثره، لا بد أن تكون سائمة أي ترعى، لأنه جاء في حديث البكر رضي الله عنه في كل وفي الغنم في سائمتها، وجاء في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جد عند أبي داود وفي كل سائمة إبل في 40 بنت لبون سائمة إبل، وفي الغنم في سائمتها، والبقر ما ورد فيها سائمة في النصوص لكنها تقاس على الغنم والإبل، لأن الحديث وردت في الغنم عند البخاري والإبل عند أبي داود والبقر مسكوت عنها فتقاس عليها. إذن معناه أنه إذا كان عنده غنم لكنه يعلفها فلا زكاة فيها، واضح، عنده غنم 40 شاة لكنه يعلفها أو ترعى في مزرعته، عنده مزرعة وعنده يعني برسيم قديم أو أشياء قديمة وترعى في مزرعته، هذه سائمة ولا لا؟ لا، لأنه يملك هذا البرسيم، بدل ما يقطعه ويأتي به جعلها تذهب تأكله، لكنها تأكل من ملكه، هذه ليست سائمة. إذا السائمة ترعى المباح، ترعى المباح. طيب إذا كان مثلا ترعى بعض الحول ويعلفها بعض الحول، يعني فيه سوم وعدم سوم، متى تكون سائمة؟ قال الفقهاء السائمة لترعى الحول أو أكثره، العبرة بالأكثر، إذا كانت ترعى مثلا أكثر من 6 أشهر ولو كان يعلفه إذا جاء الصيف مثلا والحر الشديد وقل الربيع وذهب، صار يعلفها شهرين أو ثلاثة أو أربعة فترة الصيف وبقية السنة ترعى، هذه سائمة ولا لا؟ سائمة، العبرة بالأكثر. فإن استويا ستة أشهر ترعى مثلا وستة أشهر يعلفها، وش نقول هنا؟ في إشكال، نقول إيش؟ وش نرجح، الثوم ولا عدم الثوم؟ عدم الثوم، لأن هو الأصل، الأصل عدم الثوم، فإذا تساوي نقول لا زكاة فيها، وإذا كثر أحدهما فهو واضح، العبرة بالأكثر. والخارج إذا استأذن من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، الخارج من الأرض كل ما يخرج من الأرض، الجواب لا، يعني هل الزكاة في كل ما يخرج من الأرض من الخضار والفواكه ونحو ذلك؟ لا، يعني فيه خلاف وأقوال أهل العلم، لكن أصح هذه الأقوال أن الزكاة تجب في الحبوب مطلقا، سواء كانت قوتا كالبر والشعير والذرة والأرز ونحو ذلك، أو لم تكن قوتا مثل حب الرشاد والحبة السوداء ونحو ذلك، كل الحبوب فيها زكاة. وأما الثمار فهي التي فيه زكاة والتي تكال وتدخر، مثل التمر والزبيب ونحو ذلك مما يكال ويدخر، فيه وصف عن الكيل والادخار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما ليس في حب صدقة، حتى ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق، ليس في حب أطلق ولا تمر ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة، فذكر التمر لأنه يكال ويدخر. فالشيء الذي لا يكال ولا يدخر كالتفاح والبرتقال وعموم الفواكه والبطيخ ونحو ذلك، هذا ليس في زكاة. ورد عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في الخضار الخضروات شيء، وإن كان الحديث فيه شيء من الكلام، لكن هذا المعروف عند العلم أن ما لا يكال ولا يدخر فإنه لا زكاة فيه. والأثمان، ما هي الأثمان؟ هي النقدان، الذهب والفضة، لأنها ثمن السلع، أثمان السلع، ولا فرق بين الذهب والفضة، قد يشتري إنسان بالذهب قد يشتري بالفضة، فهي ثمن السلع، سمى أثمان جمع ثمن. والآن بدلها النقود الورقية، العملة الورقية هذه فيها زكاة لأنها بدل الذهب والفضة. ولا شك أن الأوراق هذه ما لها قيمة بذاتها، لكن لها قيمة لأنها بدل معادلة للذهب والفضة، ولا الورقة بذاتها ورقة 500 ريال لو أنها ما لها قيمة ذهبية تعادل قيمة ذهبية ما تباع ولا بقرش واحد. لو عندك ورقة 500 واحد ما لها قيمة، يعني ترك التعامل بها، قلت من يشتري مني هذه الورقة؟ بكم يشتريها الناس؟ لو تقول بتمرة، بيعها بتمرة ما حد اشتراها منك، ورقة ما لها قيمة، أخذ يرميها في الشارع. فالعبرة ليست في الورق، معروف أن العبرة بما يقابلها من ذهب وفضة، فهي بدل من الذهب والفضة، يعني حمل الذهب والفضة فيه مشقة، كان الناس في السابق يتعاملون بالدنانير والدراهم، يحمل الذهب والفضة الثقيل عنده 100 دينار، هذا يحتاج إلى جهد في حملها من جهة، ومن جهة يتعرض إلى السرقة لأنه ما يستطيع يخفيها، 100 دينار يشيلها بكيس ولا بشيء، فيها صعوبة في الحمل وتعرض للسرقة وقد يقتل بسببها. فيعني رأوا أنهم يسهلون التعامل بهذه الأوراق النقدية والشيكات ونحو ذلك. وعروض التجارة ما يباع ويشترى من أي شيء كان، من ملابس أو أطعمة أو بهائم أو أراضي ونحو ذلك، كل ما يعد للبيع والشراء، وهذا قول جمهور أهل العلم ويكاد يكون إجماعا، ما في إلا خلاف شاذ جدا، وإلا جمهور أهل العلم يكاد يكون إجماع أن عروض التجارة فيها الزكاة. ويستدل بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، من طيبات ما كسبتم، عروض التجارة كسب، الإنسان يكسب من عروض التجارة. ومن جهة التعليل يقال أن عروض التجارة الأصل فيها إيش؟ المال. إنسان عنده تجارة ملابس، وهذا عنده تجارة أغنام، وهذا عنده تجارة أراضي، هو ما يريد الأراضي وهذا ما يريد الأغنام لأنه لا حدث له فيها، إنما يريد المال. ويقول الله أنا كم رأس مالك يا فلان؟ قال مليون، وما عنده ولا ريال. وإن المليون هذا قال والله عندي أرض تساوي 100,000 وأرض تساوي 500 وأرض تساوي كذا، رأس ماله مليون. إذن هو يريد المال، وهذه الأشياء لا يريدها لذاتها، ففيها زكاة لأنه يريد المال، عنده مال في الحقيقة. لكن الشخص الذي يريد العروض الأعراض هذه لحاجته إليها، هذه ما فيها زكاة، أن ليست مالا. هذا إنسان عنده بيت يسكنه، ما في زكاة لأنه ما يعتبر يملك مالا نقدا، هذا بيت للحاجة للسكنة. عنده سيارة يركبها ولو تساوي 100,000 أو أكثر، ما فيها زكاة. وهكذا في الأشياء التي يقتنيها، لأنه لا يريد المال إنما يريد ذات الشيء، وهو ليس في الأصل مالا. فإذا عروض تجارة فيها زكاة لأنه يراد بها المال، أما إذا أريدت لذاتها فلا زكاة فيها ولا تكون عروض تجارة. ثم قال زكاة السائمة، ولعل نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، له جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا كان المعزون كثر ولا يكفيهم البيت، فهل يشرع أن يفرش لهم في الخارج؟ لا يا أخي، العزاء أصلا ليس مراسيم وطقوس يستعد لها وكذا. العزاء هو المقصود منه تقوية المصاب على تحمل المصيبة. والمشكلة الآن أن العزاء صار مصيبة ثانية، وهذا هو واقع الناس. الإنسان أحيانا يموت أبوه، وأبوه شيخ كبير ومريض ويعاني من آلام ومن تعب شديد، قد تعب هو وأتعب أهله. فإذا مات بعض الأقارب الأولاد وكذا يفرحون لموت أبيهم، لا لأنهم يكرهونه، لا لأنه استراح إن شاء الله، يرجون له أنه استراح من نصب الدنيا وأداه إلى رحمة الله، فهم ارتاحوا. لأنهم كانوا يترددون على المستشفيات وكذا وأدوية وعلاج وتعب وكذا، فهم ارتاحوا. يأتي العزاء ويصير مصيبة ثانية، ثلاثة أيام وجبهات وكراسي وأنوار ومشاكل وصرفية فلوس وكذا. فيقول: يا ناس ما نبغى لكم عزاء، فكونا، احنا الآن ما احنا مصابين، أنتم الآن أنتم اللي تتعبوننا. احنا الحمد لله مات أبونا، ونسأل الله جل وعلا أن يرحمه ويغفر له، ونحن ما احنا لسنا جزعين ولا عندنا مصيبة شديدة. لكن هذا العزاء هو مصيبة ثانية على كثير من الناس، ولا سيما إذا توسعوا في هذه الأمور حتى ينفق عليها أموال طائلة كما يحصل في مصر وغيرها من البلدان. يعني تكبر هذه البدع، لأن البدع ما تقف، كل ما لها تتمدد. ليش؟ لأن ما لها ضابط شرعي، فتزيد هذا بعض سرادقات وأشياء يمكن يعني تكلف 20-30,000، وكلها تكون تذهب من أموال الورثة، وقد يكون في أيتام وساكين، وتأخذ أموالهم وتدفع على هذه السرادقات والفرش والأطعمة، ويأتون بقراء يقرؤون بدع بعضها فوق بعض. كل هذا الآن فيه بدعة، وفيه ضياع للمال، وفيه تعب وأذى لأهل الميت. أحسن أنه رحت الله عزاك، غفر الله يميتك، عظم الله أجرك، اصبر واحتسب، جزاك الله خير، بارك الله فيك. يشعر المصاب أن المسلمين معه، أنهم يتأثروا لمصيبته، فيرتاح ويفرح ويقوى قلبه. فلا حاجة أن توسع لهم البيت وكذا أبدا. من جاءك عزاك، إما في المسجد أو في المقبرة أو في السوق أو في العمل أو في أي مكان، الحمد لله ما حاجة لهذه الطقوس وهذه المراسيم، وأنه اللي ما يأتي للعزاء يكون قد قصر وكذا وكذا. لا، عزي في أي مكان، في المقبرة، في المسجد، في أي مكان تلقاه وترى عليه أثر الحزن تعزي، وإذا لم ترى عليه أثر الحزن فدعه، لا تذكره واتركه. إذا كانت الأموات أكثر من ميت، هل يؤجر على كل ميت قراط؟ هذا مسكوت عنه، لكن الظاهر الله أعلم أنه يعظم الأجر، هذا هو الظاهر. أنت الآن لو مثلا يعني عندنا خمسة قد يعني تورطوا وسجنوا مثلا، وذهبت وشفعت في الخمسة كلهم بكلمات بكلام واحد، قابلت المسؤول قلت والله هذول في وجهي وأنا أعرفهم وأرجو أنك تسمح لهم هذه المرة وكذا، أنت وديه لك قيمة. فهذا المسؤول قال طيب ما يخالف، قبلنا شفاعتك، يلا أخرج الخمسة. هل يستوي أجر من شفع في خمسة وأجر من شفع في واحد؟ كل يعرف أنه ما يستوي، هذا له أجر الخمسة كلهم. طيب يقول قال الجهد واحد والكلام واحد، يقول ولو كان صحيح أنه ما جاء مرة واحدة إلى مكتب المسؤول من أجل أن يشفع، يعني ما جاء خمس مرات، جاء مرة واحدة تكلم معه مرة واحدة، بدل ما يقول أخرج فلان قال أخرج فلان وفلان وفلان أدى اسماءهم، أو قال أخرج المسؤولين وهم جمع كلمة واحدة. صحيح أن الجهد واحد لكن الثمرة النتيجة كبيرة، حصل خير لها الخمسة كلهم. فلا شك أنه يؤجر على كل الخمسة، يؤجر على شفاعة لهذا وهذا وهذا، كما لو شفع لهم شفاعات متفرقة. وقد يكون هناك بعض الفرق لأجل الكثرة، يقول واحد الجهد واحد والكلام واحد، ولو كان ما صحيح واحد مرة مثلا من شفع لواحد فقط لكثرة الخير والمصلحة التي حصلت لإخوان المسلمين. يقول كثر الكراسي والفرش لأجل أن عمله لا يمكن الناس تعزيته، ليس لأجل إظهار النياحة. لا نقول لا تفعل مطلقا، لأن هذا نياحة مهما كان. لو واحد شد شعره قال ما قصد النياحة، أو فعل كذا وما قصد، لا، مدام حسم الباب سد الباب وحسم الأمر فيجب عليك أن تحسن، كما قال الجرير كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. هذا الآن من إذا حصل الأمران اجتماع وصنع الطعام هذا صار نياحة في قطع النظر عن نية الفاعل. الواجب هو ترك هذه الأمور و يعني إظهار السنة وحرب البدعة. ولو أن الناس فعلوا هذا، فعلوا الأول والثاني والثالث وشاع بين الناس وأذيع وصار يتحدث فيه في المجالس وفي خطب الجمعة والأعياد ونحو ذلك، تعلم الناس على الأقل يترك هذه البدعة من كان في خير، لأن البدعة يفعلها جمع من الناس، منهم من يكون عنده يعني إصرار وخبث حتى لو علم يصر على البدعة يحبها، وفي شريحة كبيرة من الناس يحملهم عليها الجهل والتقليد، ما عنده خبث، عنده خير، حب الخير. فهؤلاء إذا سمعوا الصواب وأشيع وتكلم فيه العلماء وشاع طلبة العلم وتحدثوا فيه في المناسبات، تركه هذا هذه الشريحة من الناس، فحصل خير من جهتين. الجهة الأولى أنه تركه من كان في قلبه خير وكان يجهل الأمر، والأمر الثاني أنه قامت الحجة على الجميع، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقول إن الدم الذي يخرج من الأنف وغيره في الصلاة هل يبطل الصلاة والوضوء؟ هذا الدم الذي يخرج من الصلاة هذا الآن نجس، إذا نزل الدم من الشخص يصلي فإنه لابد أن يقطع صلاته، لأنه الآن أصابه دم نجس كثير ضعاف كثير، فلابد أن يقطع صلاته ويذهب يغير ملابسه أو يغسل الدم. لكن هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذا فيه خلاف، وتقدم مر معنا أنه لا ينقض الوضوء، من الصحيح أنه لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على النقض، لكن لابد أن يخرج من أجل أن يتجنب النجاسة يتطهر ثم يعود. متى يجب على المسلم الزكاة وكيف؟ تجب عليه الزكاة إذا ملك نصابا وحال عليه الحول، لكن بالنسبة للرواتب الشهرية وهذا غالب حال الناس الآن موظفين يوفر كل شهر 1000، 2000، 3 أكثر أقل وكذا، فمثلا بدأنا من محرم وفر 2000 في محرم، في صفر وفر 1500 وهناك وفر 3 وهم اللي كذا، يختلف التوفير حسب ظروف الشخص. فكيف يزكي الآن؟ نقول لك إحدى طريقتين، إن أردت الضبط والتدقيق فإنك تسجل في ورقة في محرم وفرت 2000، في صفر وفرت 3، في ربيع وفرت 1500 وهكذا. ثم إذا جاءت السنة الثانية دار الحول شوف الآن محرم وفرت 2000، زكي زكاة 2000 إذا قلنا أن 2000 نصاب، والغالب أنها تمت نصاب، وفي صفر ما معناه أنك تزكي كل شهر، كل شهر تزكي المبلغ الذي وفرت. هذا فيه صعوبة، يحتاج إلى كتابة وضبط ودقة، وربما أنه ينسى ويزكي كل شهر. لا، الطريقة الثانية أسهل، أنه مثلا بدأ يوفر في محرم، ثم جاء محرم الثاني من السنة الجاية، يشوف كل المبلغ اللي عنده كم وفر. مثلا عنده 20,000، وفر 20,000 طوال السنة، نقول زك ال20 جميعا، ما دار عليه الحول. مثلا 2000 الأولى اللي وفرها في محرم، هذه دار عليه الحول، هذه زكاتها الآن في محله، وما بعده هذا تقديم للزكاة، ويجوز تقديم الزكاة ما فيه إشكال. فمعناه أنه زكى عما وجب عليه، وهو أول واحد وأول شيء وفره، وما بعده تقديم، ولا مانع يقدم الزكاة. خلاص الآن زكى كل الأشهر في محرم، إذا معناه أنه يستمر كل ما جاء محرم من السنة اللي بعدها يزكي الموجود ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول. هذا أريح له وأبعد عن النسيان والغلط، يزكي الموجود الحمد لله. طيب قد يقول أنه مثلا ربما أنه يصرف هذا 20 قبل أن يدور عليه الحول، نقول من خالف، إذا صرفتها قبل الحول صار الذي دفعت صدق التطوع، أنت مأجور ما في إشكال، حتى لو لم يحل عليه الحول. لأنه مثلا زكى في محرم ما جمعه في ذي الحجة، وباقي عليه الآن كم بقي عليه؟ بقي عليه حول 11 شهر. يقول يمكن قبل يأتي ذي الحجة اللي وفرت في الحجة 2003 يمكن أصرفها، تروح اشتري سيارة، اشتري حاجة، اشتري كذا، وكم ما در عليها الحول. يقول شو المشكلة؟ الحمد لله، أنت زكيت، قدمت الزكاة، فلما صرفت هذا قبل مرور الحول معناه أنه ما وجب عليك زكاة، فالذي قدمتها صدقة تطوع، فأنت على خير وعلى أجر وليس عليك شيء. أحسن من كونك مثلا تزكي كل شهر، يعني هذا فيه صعوبة، أنت كل شهر تزكي هذا فيه صعوبة، يحتاج إلى كتاب ويحتاج إلى دقة وضبط، ينسى من هذا الذي كل شهر يزكي كل شهر يزكي، ما بعيد هذا، عشان يزكي مرة في السنة ويضبطها وزين. طب لو قال أريدها تكون في رمضان مثلا، هذه مسألة ثانية. قال أنا صحيح لي أول ما بديت أوفر في محرم، لكن يودي خليها في رمضان، ما هو الحل؟ نقول تقدمها قبل رمضان الثاني، أنت بدأت تزكي، بدأت تجمع في محرم، جمعت محرم شهر واحد واثنين وثلاث واربع لين رمضان، نقول إذا أردت أن تكون زكاتك في رمضان عجلها قبل محرم، مو بتخليها الرمضان اللي بعده. لأنه مثلا متى يجب عليها الآن يزكي؟ أول ما وفر، هذا يجب عليه يزكيه في محرم السنة الجاية. قال طيب أنا خليه في رمضان، يعني معناه بأخر زكاة محرم 9 أشهر أو 8 حتى رمضان، نقول لا ما يجوز، الزكاة وجبت عليك محرم فلا يجوز لك أن تؤخرها رمضان. نقول يمكن أن تزكي محرم في محرم، وتزكي صفر في صفر، وشهر 3 و4 و5 و6 و7 و8 كل شهر في شهره حتى يأتي رمضان. إذا جاء رمضان تزكي الآن الموجود، تزكي الموجود وتستمر من رمضان لرمضان، صار تقديم. أما التأخير فإنه لا يجوز. نقول هل الفقير يزكي لو يملك مبلغ بسيط؟ نعم، نقول من ملك نصابا زكى ولو كان فقيرا، فدم عنده نصاب يمر عليه الحول فإنه يجب عليه أن يزكي ولو كان فقيرا. ممكن أنه يدفع الزكاة ويأخذ إذا كان المبلغ الذي عنده لا يكفيه. يقول بعض الناس إذا مات أبوها وأمه فإنه يدعو طلاب التحفيظ القرآن بقراءة ختمة كاملة القرآن، في ثم يقدم لهم طعام وكذا وعشاء، يقول لهم ادعوا الله الميت. هذه بدعة، كل شيء لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم والسلف ويقصد بالتقرب إلى الله فإنه بدعة، لأن هذا إحداث في الدين ما ليس منه، ولو كان هذا خيرا لسبقونا إليه، فلما لم يفعلوه فإنه بدعة. هذا فيه اجتماع وصنع الطعام وفيه جمع هؤلاء وأقرأوا للميت وكذا، كل هذا لا أصل له، يدعى للميت والحمد لله. وإذا لم يطلب منه قراءة القرآن لم يطلب منه الدعاء فقط، حتى ولو كان مجرد جمع هؤلاء وصنعة الطعام لهم هذه نياحة. المرأة إذا طهرت من الحيض في وقت العشاء فهل يلزمها المغرب وما دليله؟ في خلاف، بعض العلم يرى أنه يصلي المغرب والعشاء يستدلون بأثار عن الصحابة، والقول الثاني أنه لا يلزمها إلا العشاء فقط، والآثار عن الصحابة هذه فيها ضعف، وردت عن بعض الصحابة أبي هريرة بن عباس رضي الله عنهما لكنها ضعيفة. فالصواب أنه لا يلزمها إلا الوقت الذي طهرت فيه، طهرت بعد دخول وقت العشاء تصلي العشاء فقط، طهرت بعد دخول وقت العصر تصلي العصر فقط، ولا تلزمها صلاة الظهر أو المغرب. ما حكم قي الأطفال إذا لم يأكلوا الطعام؟ الأصل في النجاسة، المعروف عند العلماء أن القي نجس، إذا كان الإمام يسرع في صلاة فلا يجوز الانفصال عنه. في تفصيل، إذا كان يسرع سرعة لا تتمكن معه من الإتيان بالواجب فأنت تنفصل، أما إذا كان سرعته تخل بالسنن فقط فلا تنفصل، لأن المتابعة واجبة فلا يترك الواجب من أجل فعل السنة. يقول ورثنا من والدنا أرضا وأعددناها للبيع ولم نخرج زكاة لأن لا نملك قيمة ما نزكي، هذه تزكون إذا بعتم عن جميع السنوات التي مضت، لأن الإنسان إذا كان عنده عروض تجارة وما عنده نقد يزكي فله أن يؤخر الزكاة، ما عنده نقود، عنده هذه الأرض تساوي مبلغ المال 100,000 أكثر أقل، ما عنده نقود يزكي، لكن كل ما حالت السنة يكتب الأرض هذه مر عليها سنة، مر عليها سنتين، مر عليها 3 سنوات، حتى لو مات مثلا وارثه يعرف ذلك فيزكي، فأنت تكتب عدد السنين التي مرت على هذه الأرض، وإذا بعتها تزكي عن جميع السنين التي مضت. الدعاء بعد دفن الميت هل يشرع رفع الصوت؟ لا، يدعو سرا، كل واحد يدعو بنفسه سرا. وهل يدعو جماعة فرادى؟ لا، يدعو فرادى، كل واحد يدعو منفردا بنفسه. هل هناك أدعية معروفة؟ يسأل الله له التثبيت، هذا أهم شيء، يسأل الله له التثبيت، اللهم ثبت، اللهم لقن حجته، اللهم اغفر له وارحمه. يقول هناك نوعان من الطعام يقام للميت، طعام يجهزه الجيران لأهل الميت يستقبلون به الناس عند عودتهم من دفن الميت، هل هو جائز؟ الذي جاء يجوز هو صنع الطعام لأهل الميت خاصة فقط، أما أن يصنع طعام ويكون لجميع الحاضرين هذا لا، هذا معناه أنه يدخل في النياحة، لكن السنة أنه إذا تفرق المعزون وبقي أهل الميت فقط أنهم يؤتوا بطعام، قول عليه الصلاة والسلام يصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه يصنع لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، فهذه السنة أن يصنع الطعام لأهل الميت خاصة ولا يكون لجميع الحاضرين. أما الطعام اللي يجهزه أهل الميت للحاضرين هذا من النياحة كما تقدم، فأهل الميت الواجب عليهم أن لا يصنعوا شيئا من الطعام، من جاء يعزي يعزي ويمشي ولا حاجة أن يصنع له طعام. هل في المال الذي خصص للتحفيظ هو المدرس وهو يجمع ويتكاثر، هل في المال الذي خصص بعضه للتحفيظ والمدرسين؟ المال الذي ليس له مالك صدقات جمعناها من الناس من أجل أن نصرفها على مدرسين أو حلقات أو أي عمل خيري هذه ما فيها زكاة، لماذا؟ لأنه ليس لها مالك معين، هذه صدقات جمعت من أهل الخير وأعدت للإنفاق على دورات أو على تحفيظ أو أعمال خيرية، هذه ما فيها زكاة ولو مر عليها سنة، لماذا؟ لأنه ليس لها مالك معين، هذه أموال صدقات خرجت من ملك أصحابها فليس لها مالك محدد. نسأل الله التوفيق، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.